السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول تعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم الآية. فبهذه الآية العظيمة يخبر الله جل وعلا أنه قدر وقضى أن يكون أشهر العام 12 شهرا. ثم بيّن الله جل وعلا في كتابه، وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، أن هذه الأشهر تتفاضل، فبعضها أجل وأفضل من غيره. فذكر الله جل وعلا في هذه الآية أنه فضل الأربع الأشهر الحرم على غيرها من الأشهر، وخصها بالذكر، وهي شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، وشهر الله المحرم، وشهر رجب. هذه هي الأشهر الحرم. وهكذا من الأشهر التي فضلها الله جل وعلا شهر رمضان، فقال تعالى في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهكذا من الأشهر التي فضلها الله جل وعلا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلتها، هذا الشهر الذي نحن نعيش أيامه ولياليه، شهر شعبان، هذا الشهر المبارك الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يخصه بالإكثار فيه من نوع من العبادة والطاعة، وهذا يدل على فضله وعظيم قدره. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، أو أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وجاء في لفظ: كان يصوم شعبان إلا قليلا. وجاء في لفظ: كان يصوم شعبان كله. وهذا يدل على فضيلة هذا الشهر العظيم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الصيام فيه، وكان يكثر فيه من هذه العبادة ومن هذه الطاعة، يسرد فيه الصيام سردا فيصوم أكثره، بل جاء في بعض الروايات أنه يصومه كله، وهذا يدل على فضيلة هذه العبادة وهذه الطاعة في هذا الشهر المبارك. وقد صح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الصيام في شعبان، كان عليه الصلاة والسلام يحب الصيام في شعبان، فمن أراد أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يعتني بالصيام في هذا الشهر المبارك ويكثر من الصيام فيه، يصوم فيه الاثنين والخميس، يصوم فيه ثلاثة أيام، يصوم فيه الأيام البيض، يسرد فيه من الصيام ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن سنته، بل كان يحث الصحابة رضي الله عنهم على الصيام في هذا الشهر المبارك والعناية به. صحح الشيخ الألباني عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة ومن حديث أسامة بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شهر شعبان بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، ترفع فيه أعمال العباد، فأحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم. ففي هذا الحديث العظيم الحث على الصيام في هذا الشهر المبارك شهر شعبان. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الحكم التي حث فيها على الصيام في هذا الشهر المبارك، منها أنه شهر يغفل عنه الناس. نعم، يغفل عنه الناس، ذاك ينشغل بتجارته والاستعداد للموسم القادم موسم العيد، وذاك ينشغل بتهيئة أمره للسفر والرحلة إلى أهله أو إلى مكان آخر يقضي فيه رمضان، وذاك ينشغل بكذا وذاك ينشغل بكذا، فترى الناس في إهمال وتفريط للطاعة في هذا الشهر المبارك. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل عنه الناس، يغفل عنه الناس عن العبادة، وكلما كان الوقت وقت غفلة كان للعبادة فيها فضل وأجر وثواب. لذلك كان الثلث الأخير من الليل أحسن ما يكون العبادة فيه، لأنه وقت غفلة للناس، كثير من الناس في نوم أو في ضياع وسمر فيما لا ينفع، فلذلك كان للعبادة في هذا الوقت وقت الغفلة أجرها وفضلها وقدرها. وهكذا في شهر شعبان شهر يغفل عنه الناس. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن له مزية أخرى، وهو أنه يرفع فيه أعمال العباد. قال ابن القيم عليه رحمة الله: أعمال العباد ترفع يوميا، بعد صلاة العصر يرفع عمل النهار، وبعد صلاة الفجر يرفع عمل الليل، وترفع أسبوعيا في كل اثنين وخميس. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، لأنهما يومان ترفع فيهما أعمال العباد الأسبوعية، وهكذا ترفع أعمال العباد سنويا كما في هذا الحديث العظيم في شهر شعبان. ثم ترفع أعمال العباد بعد ذلك عند وفاة العبد وخروج روحه، فتطوى صحيفته وترفع أعماله. فأحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتني بالعبادة، لا سيما عبادة الصيام في هذا الشهر المبارك، لأنه شهر ترفع فيه أعمال العباد السنوية إلى الله جل وعلا. فأحب النبي عليه الصلاة والسلام أن ترفع أعماله إلى الله وهو صائم، فهذا فيه الحث العظيم على الإكثار من الصيام في هذا الشهر المبارك، لعل العبد أن يوافق هذا الأمر بأن يرفع عمله وهو صائم. بل جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أصمت من سرر هذا الشهر، أي شهر شعبان، أصمت من سرر هذا الشهر، أي شهر شعبان؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت، أي من رمضان، فصم يومين. تأمل هذا الحديث العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه ويتأمل عنايتهم بالصيام في هذا الشهر المبارك، صيام شهر شعبان، يسأله: أصمت من سرر هذا الشهر؟ قال أهل العلم: سرر الشهر أوله، وقال بعضهم سرر الشهر أوسطه، وقال أكثر أهل العلم وجماهير أهل العلم من أهل الفقه وأهل اللغة وأهل الغريب والمحققين من العلماء أن سرر الشهر هي آخره، وأن المقصود بالسرر الأيام التي يضعف فيها ضوء القمر أو يختفي ويستسر عن أعين الناس، فحث على الصيام في هذه الأيام. أصمت من سرر هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت، أي إذا انتهيت من صيام رمضان، فصم يومين من شوال قضاء لهذه النافلة العظيمة. ولا تقضى النافلة إلا إذا كان لها فضل ولها قدر. قال أهل العلم: النبي عليه الصلاة والسلام قد صح عنه النهي عن صيام يوم الشك وهو آخر شعبان، وقال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. كيف نجمع بين هذه الأحاديث وهذا الحديث الذي فيه الحث على الصيام من أواخر شعبان؟ قال أهل العلم: إنما الحث لمن كان له عادة، لمن كان له عادة من صيام، معتاد على الإكثار من الصيام في شهر شعبان، معتاد على الصيام يوما أو يفطر يوما، معتاد على صيام الاثنين والخميس وهكذا، فهذا يشرع له أن يصوم هذه الأيام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: سرر شعبان حكمها كحكم صيام يوم الجمعة، وصوم يوم الجمعة لا يجوز إفراده بالصيام، ولا يجوز أن يخص بالصيام، لكن يجوز أن يصام تبعا لغيره إذا صيم أياما قبله. وهكذا قال في سرر شعبان: فإنه يشرع صيامها لمن صام أياما قبلها، وأما من خص آخر شعبان بالصيام دون غيره فقد نهى عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، كما سمعتم من الأدلة السابقة أنه يستحب العناية بالصيام في هذا الشهر المبارك، ليصوم المسلم الاثنين والخميس، يصوم 3 أيام من كل شهر، يحرص على أن يكثر من الصيام في هذا الشهر المبارك. ومن الحكم التي ذكرها أهل العلم للعناية بالصيام في هذا الشهر المبارك أنه قد جاء في شرع الله أن كل فريضة يشرع لها راتبة ونافلة قبلها وراتبة ونافلة بعدها، وهكذا بالنسبة لرمضان فهو فريضة فريضة الصيام وركن من أركان الإسلام، فلجلالته وعظيم قدره شرع له أن يكون هناك نافلة قبله من الصيام وهو في شهر شعبان، في شهر شعبان، وهكذا شرع أن يكون نافلة من الصيام بعده وهي صيام الست من شوال، وهذه النوافل تهيئ العبد لأن يؤدي الفريضة على أحسن وجه وأحسن حال. فالذي يأتي إليه رمضان وقد تمرس على الصيام في شعبان يأتي عليه الصيام فلا يشعر بمشقة ولا يشعر بشدة، بل يكون قد اعتاد الأمر، فتجده في نشاط في قراءة القرآن، تجده في نشاط في قيام الليل، تجده في نشاط في ذكر الله، تجده حال الصيام في قوة ونشاط، يتلذذ بالعبادة، لا يشعر بمشقة ولا يشعر بجهد. أما الذي ينقطع عن الصيام طوال العام فإذا جاء رمضان صام فإنه يثقل عليه الصيام ويشق عليه الصيام، فتراه سيء الخلق، شديد الغضب، كثير الكسل، كثير النوم، لا يكاد يقرأ القرآن إلا قليلا، لا يكاد يقوم الليل، في فتور وضعف، لأنه ما مرس نفسه على هذه العبادة العظيمة طوال العام. فكان من الحكم العظيمة أن يهيئ العبد نفسه في شعبان بالصيام، فيأتي رمضان وقد اعتاد الأمر عليه وسهل عليه الصيام. عباد الله، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث الصحيح أنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد استنكره غير واحد من الأئمة، بل الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم، وأن أصحابه كانوا يصومون، وأنه كان يحث على الصيام سواء في أول الشهر أو في وسطه أو آخره، فيشرع للمسلم أن يصوم النافلة ولو بعد منتصف شعبان، فإن كل شهر شعبان وقت لأداء الصيام والقيام بهذه العبادة العظيمة، إلا أواخر شعبان صيام يوم الشك أو أن يتقدمه بيوم أو يومين لمن لم يكن له عادة من الصيام. عباد الله، من الأخطاء التي تحصل للناس في هذا الشهر المبارك أنهم بدلا من أن يجعلوه موسما للطاعة والعبادة يجعلونه موسما للشرك بالله جل وعلا، وزيارة الأضرحة والقبور وعبادتها من دون الله جل وعلا، فيذهب فئام من الناس في أوائل شعبان لزيارة القبر المزعوم أنه قبر نبي الله هود، وهو كذب وبهتان، ولا يعرف قبر نبي من الأنبياء على وجه التحقيق إلا قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فيذهبون إلى حضرموت في ذلك المكان يعبدون ذلك القبر ويؤدون فيه المناسك التي لا تؤدى إلا عند المسجد الحرام وفي منى وعرفة ومزدلفة، تشبيها لزيارة ذلك القبر بقبر في مشاعر الحج، وهذا من الشرك بالله جل وعلا ومن الضلال التي ينبغي أن يحذره المسلمون. وهكذا بعض الناس يجعلون يوم منتصف شعبان الخامس عشر من شهر شعبان يوما لزيارة بعض الأضرحة وبعض القبور، وينبغي المسلم أن يحذر من البدع، فالشيطان يصرفك عن الصيام الذي هو الطاعة والعبادة في هذا الشهر المبارك، ثم يذهب بك إلى ضلالات وإلى بدع وإلى خرافات ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. ومن الأخطاء التي تحصل للناس في هذا الشهر المبارك أن من عليه قضاء سابق من رمضان يتساهل في القضاء حتى ينقضي شهر شعبان ويدخل رمضان الثاني وهو لم يقضي ما فاته من شهر رمضان الأول، وينبغي على المسلم أن يعتني بقضاء ما فاته من صيام رمضان السابق والأمد إلى نهاية شهر شعبان، وينبغي المسلم ألا ينقضي عليه شهر شعبان إلا وقد أبرأ ذمته مما عليه من قضاء رمضان السابق. وإما يحصل من الأخطاء في هذا الشهر المبارك تخصيص ليلة النصف، تخصيصها بقيام أو تخصيصها بصيام أو تخصيصها بذكر أو تخصيصها بلباس
أو تخصيصها بدعاء أو غير ذلك، كل ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمنتصف شعبان كسائر أيام شعبان لا تخص بنوع من العبادات، إنما من اعتاد الصيام فليصوم في كل شعبان أو في أكثر شعبان. أما أن يخص ليلة النصف من شعبان بصيام، قال أهل العلم هذا التخصيص من البدع والإحداث في دين الله. أو يخص ليلة النصف من شعبان بالقيام أو بصلة الأرحام أو بالصدقة أو بالإطعام أو غير ذلك أو بالزينة والتوسع على الأهل بالطعام، كل ذلك من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. نعم جاء حديث ضعفه جمع من أهل العلم وصححه بعض أهل العلم، وهو أن الله جل وعلا يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان ويغفر لهم إلا مشرك أو مشاحن. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله، ليس فيه تخصيصها بالصيام وليس فيه تخصيصها بالقيام وليس فيه تخصيصها بالعبادة، إنما أن الله يطلع على عباده ويغفر للعباد الصالحين إلا المشرك، إلا المشرك بالله جل وعلا أو المشاحن الذي بينه وبين إخوانه المسلمين خصومة، العاق لوالديه والقاطع للرحم والمؤذي لجيرانه والظالم لإخوانه، لا ينال هذه الفضيلة ويغفر لعباده إلا المشرك والمشاحن. هذا الحديث هو الذي حسنه بعض أهل العلم في فضلها، وأما ما عدا ذلك فلم يثبت في فضلها شيء. ومن الأخطاء في هذا الشهر المبارك كما سمعتم وكما قدمنا أن يخص آخر رمضان بالصيام احتياطا لرمضان وهو يوم الشك، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما، إلا من اعتاد أن يصوم فوافق صيامه وآخر الشهر فلا حرج فيه من ذلك. وجاء من حديث عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم عباد الله. فالعناية العناية بالطاعة والعبادة بهذا الشهر المبارك، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عباده. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصرف عنا الأوباء والأسقام والأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.